الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الإمام يتكلم عن عظم الذنوب باعتبار ما اقترف في حق المولى عز وجل، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى بكل أنواعه. قال: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منهم، فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. قال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام هنا بالمعنى الخاص أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعكس قوله تعالى: ونحن له مسلمون، هذا المعنى العام، فلا بد أن تفرق بين الأمرين. يقول: وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء، يشير بذلك إلى قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، فنقول: ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله سبحانه. فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسة الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسلهم وأنزل عليهم كتبهم بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه به فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به، فقد تشبه بالله ونازعه ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلق، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته، وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك ولا ملك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك. فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه وتعالى ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيرهم. إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله عز وجل إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد الله عز وجل الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم إنه قال لقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره. فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل. وهذا خالص حقه، فمن أقبح الظلم أن يعطي حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوك، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيد شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري، ولا عظمني حق تعظيمي، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره، وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. اكتب عندك: واختار الله عز وجل الذباب لحقارته وذلته وكثرته. وقوله تعالى: لن يخلقوا ذبابا، وقوله تعالى: لن يخلقوا ذبابا لحقارته وذلته وكثرته، وقوله تعالى: لن يخلقوا ذبابا، النفي هنا للتأبيد لوجود قرينة الخلق. قرينة الخلق، نحن قلنا لن دخلت على المضارع لا تفيد النفع على التأبيد إلا إذا احتفت بها قرينة، وهنا قرينة الخلق اللي هو الإيجاد من العدم يعني. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه، فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا. ولقدره حق قدره من نفي حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفي عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم، فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. اكتب جنبها كده: وهم القدرية نفاة القدر والذين ينفون عن الله عز وجل خلق بعض الأفعال. وكذلك ما قدر الله حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله فيعاقب عبده على فعله، وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته، بل ولا هو فعله البتة، ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس والطائفتان ما قدر الله حق قدره. اكتب: هؤلاء هم الجبرية. وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصمه عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. يرد بذلك على الحلولية الذين يقولون أن الله يحل بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وما قدره حق قدره من نفي حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته، ولا من نفي حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفي حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره. اكتب: يرد بذلك على الأشعرية و وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. اكتب يرد على القائلين بوحدة الوجود. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا، وأخذ يتضمن غاية القدح في الرب، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعه وأموالهم وحريمهم ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعز ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفهم ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. الكلام ده ابن القيم رحمه الله قال مثلهم وأكثر منهم في كتابه هداية النصارى، هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى. حاصله أنه دخل مصر فتقابل برجل من أكابر اليهود فأراد أن يقيم عليه الحدة، فقال له ما تقول في محمد؟ قال كذاب وليس بنبي ولا برسول. فقال له ابن القيم تعلم أنك بقولتك هذه قد سببت الله واشتمته أقبح الشتم؟ قال كيف؟ خد بالك بقى من الذكاء الحاد لابن القيم. هو ثبت مقدمة الأول، قولك في محمد إيه؟ كذا وكذا وكذا. طيب أنت راجل يهودي وعلى شريعة، موقفك من الرب إيه؟ تعظمه؟ قال أعظم. قال له خلاص، بقولتك هذه في محمد يلزم منها أنك سببت الله واشتمته بأقبح من شتم. قال كيف؟ قال سأريك. وبدأ يقول نفس الكلام الذي ذكره هنا. رجل كذاب ادعى النبوة والله عز وجل ينصره ويؤيده ويعزه إلى غير ذلك. فلما انتهى ابن القيم من سرد الكلام دان اليهودي وخضع، قال حق، ليس بكذاب ولكنه رسول. كويس. فقال له بعد أن ألزمه يبقى هو رسول، فقال له طيب يعني انت اعترفت؟ قال له ايه، هو رسول ونبي. فقال ما الذي يحول بينك وبين الإيمان به؟ فصاح اليهودي وقال هو رسول إلى الأميين. فقال ابن القيم كذبت، هو الذي قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كده خلص اليهودي. يبقى لا، انظر بقى التسلسل في إقامة الحجة عليه، وهذا لا يتأتى إلا بأمرين اثنين: الإخلاص، وبعد ذلك التبحر في كتب أهل العلم. يقول فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين رضيع لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج عوض ولا نتفرق. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصيه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداءهم ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار، وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. أعيد هذه الفقرة. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصيه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم، وينعم وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم. وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. من يجيب الموطن ده؟ لا، الآية اللي جابها كانت في بالي حاليا، ولكن سبحان الله من كثرة الذنوب والمعاصي ذهبت. أحسنت، جزاك الله خير. أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكذلك لم يقدروا حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته، فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، وسواه المقدم في ذلك، لأنه المهم عنده يستخف بنظر الله إليه وإطلاعه عليه، وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه وإطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عمله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضي مثله مخلوق من مخلوق، وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا لمثله. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ هؤلاء هم المنافقون. وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوسبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه. فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك، وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنه لعنة الله عليه. لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير توبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان أكبر الكبائر عند الله، وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك. ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور، يقربه إليه خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد؟ يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا، فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية، وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب. المعني بالكتاب لو اجتماع الجيوش الإسلامية والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. والقول على الله عز وجل بلا علم والشرك متلازمان. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر، وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب، كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. طبعا كما تعلمون ده كلام الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، وقول الشيخ هنا أي وقول الإمام ابن القيم هنا المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وجه ذلك أن الإنسان لكي يتوب من المخالفة لابد أن يعترف ابتداء أنه يخالف شرع ربه، والمبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وقال أهل العلم في حجب أي لا يوفق ولا يهتدي إليه. طيب هب أنه وفق واهتدى وعلم أنه خطأ وتاب، توبته مقبولة، لأن بعض الناس يظن من هذا الحديث أن المبتدع لا تقبل له توبة، وهذا خطأ، لأن أي ذنب ومنه البدع إذا تاب العبد منه تاب الله عز وجل عليه، ولكن يعز على المبتدع أن يتوب لأنه يظن أنه يتقرب إلى الله بما يفعله من بدع. وقال إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فإنهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم البدع، أي نعم. وكما لا يخفى لما ذكرنا قبل ذلك إن الشيطان لما أراد أن يضل الخلق عما أمر به الرب عز وجل يدعوهم إلى سبع عقبات: الشرك بالله، بعد ذلك البدعة، عجز يبقى الكبيرة، فيدعو الشيطان المكلفين إلى الابتداع في دين الله قبل أن يدعوهم إلى الوقوع في الكبائر. ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، اكتب عندك كده هذا إذا أصر الذنب، هذا إذا أصر الذنب. طب لو أعلنه خلاص بينضر الجميع. وأما المبتدع فضرره على النوع، وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة، والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والعاصي ليس كذلك، والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به، كان من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في الناس. اكتب عندك، يشير إلى قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الآية. وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على رحمته وعطفها عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشد، وكذلك قتله أبويه اللذين كان سبب وجوده، وكذلك قتله ذا رحمه، وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينه. اكتب. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له، هذا موجب قتل مؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع، ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. اكتب: ووجه ذلك أن الإسلام يجب ما قبله. هذا العصر وفي أكله للمهارة. الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم لهم، هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع، ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. قلنا لأن الإسلام يدب ما قبله. طبعا كلام الإمام ابن القيم لابد أن يوده ويحمل على عقيدته، بمعنى إيه؟ وهنا قال: وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار، هذا على اعتبار أنه مات ولم يتب، كويس؟ والخلود هنا أمدي ولا أبدي؟ بالميم ولا بالباء؟ بالميم، هذا المعتقد. طيب، وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه في قول للسلف والخلف، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لما يستوفيه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته فلابد أن يستوفى له في دار العدل. قالوا: وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استفائه والعفو عنه. اكتب عندك المعني بذلك الدية. وما ينفع المقتول من استفاء وارثه وأي استدراك لظلامته حصل له باستفاء وارثه، وهذا أصح القولين في المسألة أن حق المقتول لا يسقط باستفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيره. طبعا يا أخوانا لا ننسى ونحن نتكلم في هذا الأمر أن ما يحدث من أهل البدعة في مصرنا وفي غيرها من قتل للمسلمين بغير وجه حق، هذا لا شك أنه من أعظم الظلم ومن أخبث ما يفعل، وهذا عند النظر والتأمل لا وجه له إلا أن هؤلاء القوم يكفرون المجتمعات ويكفرون الناس، وإلا بأي وجه حق اجترأ على قتله واستباحة دمه واستباحة عرضه إلا إذا كان يكفرهم. ولا شك أن هذا هو فعل الخوارج، ولا شك أن هذا فعل محرم ومن البدع في دين الله عز وجل. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله عز وجل توبة الكفار الذين قتلوا أولياء وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين حرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينه إلى التوبة. طبعا هنا قول الإمام: وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، يقصد هذا من قتل من الصحابة في بداية الدعوة والذي قتله أسلم وأحسن إسلام، هذا الذي يقصده الإمام. يقول: ودعا الذين حرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينه إلى التوبة، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه في حق التائب وهي تتناول الكفر وما دونه. قال: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث. والتحقيق في هذه المسألة، أي مسألة؟ للقتل، أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق: حق الله وحق للمقتول وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة. وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، طبعا بالاستيفاء هنا يعني الايه؟ القصاص. طب والصلح؟ الصلح هنا مش معناه الدية، لا، على ما تصالحوا عليه، لان احنا بنتكلم هنا دلوقتي في قتل العمد، وقتل العمد ما فيش في دية يا اخوانا، قتل العمد فيه الصلح، والصلح ما تصالحوا عليه ما بنتقيدش بدية، بل كلما طلب أولياء المقتول حتى يعفو يعطوا من المال أو العفو. وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا. وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقال الطائفة إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا، وقال الطائفة بل المطالبة لمن ظلمه بأخذ باقيه باقية عليه بأخذه باقية عليه يوم القيامة، وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له، فإنه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه وإنما انتفع غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة به للجميع، لأنه حق يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. وفصل شيخنا بين الطائفتين فقال إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل وداره التي أحرقها غيره وطعامه وشربه الذي أكله وشربه غيره، ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه. بقي أن يقال فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهل ملك للوارث يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت؟ فإذا لم يدفعها إليه أعيان ما له استحق المطالبة بها عند الله كما يستحق المطالبة بها في الدنيا؟ وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهما جميعا، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهما المطالبة بحقه منه، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.